إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والوقوف عند حدوده والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه، فتلك عبادة الله. أيها المسلمون، من المطالب التي تتوق وتتطلع إليها كل نفس مؤمنة تقية رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وتسعى إلى تحقيقه جماعة المصلحين من العقلاء والنبلاء والدعاة والعلماء وأهل الرشد في الأمة، هي توحيد صف المسلمين وجمع كلمته ولم شتاتهم ورب صدعهم. وهذا لا شك مطلب النبي وواجب ثقيل، الساعي في تحقيقه مأجور غير مأزور، ومنصور غير مثبور. وقد تجد الكثير من المسلمين من المتمسكين به حقا او المنتسبين اليه شكلا يقترح حلولا ويبدي اراء ويبرز اتجاهات او وجهات نظر في تحديد العلاج الناجع والسبيل الاقوم لبلوغ هذه الغايه، وهي توحيد صف المسلمين وجمع كلمته. ومن هنا تتباين الحلول ويكثر الخلاف وتضيع الجهود وتخيب المساعي إلا من بصره الله عز وجل وألهمه الرشد والصواب وكتب له التوفيق والنجاح في الاهتداء إلى العلاج الناجع الذي فيه الشفاء والغناء، والسبيل الأقوم الذي به النجاة والمخرج. وهذا كله مجموع في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث الذي رواه مالك في الموطأ والحاكم في المصدر بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله وسنة رسوله. وقبل أن أعرض على مسامعكم أهم الحلول الناجعة في معالجة داء التفرق وإزالة ما دب في هذه الأمة من خلاف أو نزاع أو شقاق، لابد من بيان مسألة في غاية الأهمية تعين على الفهم المقصود، وهو أن وقوع التفرق والاختلاف في هذه الأمة المرحومة أمر قدره الله سبحانه وتعالى كون وقدر، وإن لم يكن قدره شرعا ودينا كما قدر الله سبحانه وتعالى الشرك والكفر، قدره كونا وقدرا، ولكن لا يحبه ولا يرضى به، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة ستفترق ويدب بينها فيها ويصير أمرها إلى نزاع وشقاق، كما في أحاديث كثيرة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم كقوله في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه: وإن أمتي ستفترق على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، يعني الفرقة الناجية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، بل قال الله عز وجل قبل ذلك: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الواردة في ذم التفرق والتحذير من الخلاف. عباد الله، إن التفرق والاختلاف يقع في أمور الناس العادية كما في حياتها، ويقع أيضا في أمور الدين، وهو داء عضال قديم قدم البشرية ووجودها، تسرب إلى جميع أمم الأرض بالاستثناء، وبخاصة اليهود والنصارى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر وصيته لأنبيائه عليه الصلاة والسلام بإقامة الدين والاجتماع عليه وترك الاختلاف فيه ومخالفة الشريعة التي جاء بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذه وصية الله تعالى لأنبيائه ولأولي العزم من الرسل، فيها أنجع حل وأسلم سبيل لحسم مادة الخلاف وجمع الكلمة. فإقامة الدين الذي هو العمل بشريعة الله التي جاء بها أنبياءه والإتيان به على التمام والكمال، هو الذي وحده يقضي على الخلاف الذي يكون بين الناس ويعالج تفرقهم ويجمع شتاتهم. فكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما الفيصل في كل نزاع يقع أو خلاف يشهد، والمعول عليهما في فضل الخلافات، وإليهما المرجع في كل أمر دق أو جر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تكوينا. فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تكوينا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى بين في كثير من الآيات أن التفرق في الدين ومفارقة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على دين الله سبحانه وتعالى مذموم. ذمه الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال أيضا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الآمرة الناهية المخبرة. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن عدها ولا حصرها في ذم الافتراء والاختلاف، لا سيما في الأمور التي تضر بمصالح المسلمين وبجماعة المسلمين بل وبدين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، فيرضى لكم سبحانه وتعالى أن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، ويرضى لكم أن تنصحوا من ولى الله تعالى أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائن من كان، فاضربوه بالسيف كائن من كان. وقد استقرأ أحد العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدلة الكتاب والسنة في بيان فضل الاجتماع ومحاسنه وأسبابه، كما بين في أدلة ذم الفرقة وعن أسبابها وعن نتائجها الوخيمة، حيث ذكر لنا تقعيدا عظيما وأصلا نافعا يحتاج إلى كل مسلم أن يستمع إليه جيدا وأن يفتح له آذان قلبه قبل أن يفتح له آذان رأسه. يقول رحمه الله تعالى: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين، يعني جمع كلمة الدين، والعمل به كله، والعمل به كله، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، علما وعملا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. وأن سبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. انتبهوا إلى هذا، سبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد، أن يترك العبد حظا مما أمره الله عز وجل به، إما باستهانة وإما بإعراض وإما بأداء غير متقن وإما بترك إخلاص أو ترك متابعة. فقال: وأن سبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. البغي بينهم يعني الظلم الذي يكون بين العباد، واعتداء بعضهم بعضا، وإذايته بالقول أو بالفعل أو حتى بالحال، والبغي بينهم. ثم ظهر لنا كلاما رائعا جيدا وهو من نتائج الاجتماع ومن نتائج الفرقة، فقال: ونتيجة الاجتماع رحمة الله تعالى ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم. أبعد هذا البيان نحتاج إلى أن نأتي بأشياء لا دخل لها في هذا الموضوع؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة الحق، أن يجمعنا على كلمة الحق، وأن يرينا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه الحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما منح من النعماء، وله الشكر على جزيل العطاء وعظيم الآلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحافظ من مكر الأعداء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء وحذرنا من الفرقة والخلاف والشحناء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء الأصفياء، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واجتنب سبيل أهل الأهواء إلى يوم الجمع واللقاء. أيها المؤمنون، من آيات التنزيل المبارك التي هي بمثابة البلسم الشافي والمنارة الهادية إلى معرفة أنجع حل وأقوم سبيل لمعالجة أدواء الفرقة في الأمة وإزالة هذه الخلافات التي أوهنت الأمة وأوصلتها إلى الضعف والهوان وأخرتها عن ركب الأمم وقيادتها. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم مخاطبا نبيه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآيات كما جاء فيها التحذير الشديد من الفرقة والخلاف وأنه سبيل المشركين الذين فارقوا الدين واتخذوا أصناما آلهة يعبدونها من دون الله اشتملت على أعظم الحلول وأقومها لدرء وإبعاد الخلافات التي تضر ولا تنفع والخلافات الموجودة في الأمة. وإليكم البيان في هذه النقاط استدلالا بما جاء في هذه الآية الكريمة. الحد الأول قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ومعنى إقامة الوجه للدين هو أن يستسلم العبد تمام الاستسلام وينقاد تمام الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإقامة الدين والعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصم الإنسان من الفرقة المهلكة. فإذا أقام الناس الدين وأتوا به على التمام والكمال وحرصوا على ذلك دون إخلال مغشوش أو تقصير فاحش فإن هذا من أهم العوامل والأسباب في توحيد كلمة المسلمين وجمعهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم. هذا الأول. الأمر الثاني جاء وهو الحل الثاني جاء في قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن في هذا إرشادا إلى أهمية العلم والبصيرة بدين الله عز وجل. فإن العلم بالكتاب والسنة والبصيرة بهما والتفقه فيهما والرجوع إليهما والاعتماد عليهما لسيما في محل النزاع والشقاق والخلاف لا من أهم الأمور المعالجة لداء التفرق. يقول أحد العلماء وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول: إذا لم يرد الناس مواطن خلافهم، مواطن نزاعهم ومسائل خلافهم إلى كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبين لهم الحق ولا يكونون على بصيرة من أمرهم إذا ردوا إلى غير الله، إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فإذا وجد من المسلمين أيها المؤمنون ومن بين جماعة وممن ينتسب إلى جماعتهم من لا يقيم وزنا بالكتاب والسنة وينقض كتاب الله سبحانه وتعالى ويعارضه برأيه وعقله واجتهاداته الخاطئة المتعسفة، إذا وجد من المسلمين من يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيم لها شأنا ويقلل من أهميتها بل يطعن فيها، حتى وجد اليوم ممن ينتسب إلى أمة الإسلام من يقود حملة في تشويه مصادر الإسلام التي حرمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يتكلم عن الإمام البخاري؟ صار أولئك الذين يدعون التحرر والفكر والدراسة الموضوعية هم الذين يطعنون في مثل هذا الكتاب العظيم الذي قال علماء الإسلام قاطبها أنه لا يوجد أصح كتاب بعد كتاب الله من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبيض وجهه وحشره الله تعالى مع النبيين والمرسلين. إذا وجد بين المسلمين من يقسم دور العلماء ولا يقيم لهم شأنا ولا يرجع إليهم، كيف تجتمع الكلمة ويتوحد الصف وتزول الفرقة وتصفو الأجواء؟ هذا الحل الثالث. الحل الثالث أيها المؤمنون، وهو من الأهمية للمكان، قال تعالى: منيبين إليه. الإنابة إلى الله هي الرجوع إليه سبحانه وتعالى، العودة إلى دينه، الاعتصام بالكتاب والسنة، والتوبة من جميع الذنوب. يقول العلماء أن الإنابة تتضمن أربعة أشياء: محبة الله عز وجل أولا، والخضوع لأمره، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فلا يسمى العبد منيبا إلا إذا اجتمع فيه هذه الأربعة. ثم ذكر الله عز وجل الحل الرابع، قال تعالى: واتقوه، إشارة إلى التقوى. والتقوى أيها المؤمنون رأس الأمر وأساسه، وهي أن تجعل بينك وبين من تخشاه أو تخشى عقابه وعذابه وقاية تقيك منه، ولا يكون هذا إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق لحبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم ذكر المولى جل وعلا الحل الخامس، وهو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. الصلاة عباد الله، وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة من الأمور التي تجمع الكلمة وتوحد الصف بل وتؤلف القلوب أو تؤلف بين القلوب، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها جماعة، أمر بذلك الرجال، فقال تعالى: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فأداء الصلاة في الجماعة والحرص على ذلك من الأمور المعينة على جمع كلمة المسلمين وعدم الاختلاف بينهم، من الأمور المهمة جدا، لأنهم إذا أدوها جماعة في المسجد فإن هذا يجعلهم يتذكرون، بل ويذكر بعضهم بعضا صلاة الفرض. بل هذه صلاة الجمعة تذكير للناس ودعوة لهم بأنهم أمة واحدة وقبلتهم واحدة، وجمعهم الله سبحانه وتعالى مرتين في سنة في يوم العيدين يجتمعون في ذلك. فكيف نرجو خلاصا ونرجو نجاة لأمة الإسلام وهي مستهينة بأمر الصلاة؟ ولا أنسى أن نذكر بعض إخواننا للأسف الشديد منذ أن حل هذا الوباء بأهل الأرض جميعا ومنهم أمة الإسلام تركوا الصلاة في المسجد، لا يحضرون ولا يشهدون صلاة واحدة، لا صلاة من صلوات الخمس ولا الجمعة، استئثارا للهوى الكامن فيهم. يعني كيف لا تتعجب من الإنسان يحرم نفسه من دخول المسجد أكثر من سنتين؟ وأنا أعرف أناس من هؤلاء لا يأتون إليه ولا يخطأ أن يأتي للمسجد بينما تراه في كل مكان. وكل ما في الأمر أن هناك من أفتى، أقول هناك من أفتى، وإلا أكثر أهل العلم بجواز الصلاة على الهيئة التي نحن فيها وهي بالتباعد، ولكن هؤلاء وجدوا هوى في أنفسهم فسوى له الشيطان قتل الجماعات. فكيف هذا يحافظ على إيمانه؟ وكيف يحافظ على إسلامه؟ وكيف يحافظ على تقواه؟ ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم أولا وفي جمع كلمة المسلمين، لأنهم يسلمون بهذا في صفع الصف وتفريق كلمة المسلمين. والحل الأخير الذي جاء في الآية يقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين، وهذا لا تكونوا من المشركين أي لا تكونوا أمثال هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم وجعلوا الأصنام أوثانا وآلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، مفارقين في الدين مختلفين على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فإن من العلاجات المهمة أيها المؤمنون والأمور النافعة التي تنفع المسلمون تنفع المسلمين هو أن يجتمع أهل الإسلام على كلمة سواء، وهي أن يخلص الجميع دينه لله سبحانه وتعالى وأن يتعبد الله عز وجل بالتوحيد، أن يعرف معنى هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله علما وعملا ظاهرا وباطنا. فليس الاختلاف حول اللفظ، وإنما ينبغي أن يكون فهم هذه الكلمة والعمل بها بشروطها وضوابطها الذي دل عليه الكتاب والسنة هذا الذي يؤمننا من كل نزاع ومن كل شقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل معصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم إنك رحيم لطيف بنا، إنك أنت ولي أمرنا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله